هذه نقطة مهمة. الخل له تأثير مذيب للدهون. الطريقة جيدة جدا، ووجدنا أنه تحسن كبير في الخطوط والترهلات التي يعاني منها النساء خصوصا بعد الحمل وكذا. يعبأ حوض الاستحمام البانيو يعني بماء ساخن، وآتي بخليط من أنواع الخل، كما ذكرنا عندنا خل المليسة، عندنا خل كليل الجبل، الزنجبيل، البابونج، اليانسون، كل أنواع الخل هذه خليط منها. فأخذ فنجان، أضع هذا الفنجان في ماء الاستحمام الساخن، وينقع الإنسان جسمه ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة إذا استطاع. لاحظي مع الماء السخن تتوسع المسامات، فيبدأ الجلد يمتص سبحان الله أنواع الخل المختلفة وأنواع الأعشاب وتدخل إلى الداخل. ولكن نحن لا ننصح إنه الإنسان يقوم بعد ذلك بالاستحمام بالصابون، صابون سام. هل أستطيع أن أكل الصابون؟
أكيد لا.
لا أستطيع، فهذا سيدخل جلده بكميات كبيرة. ولكن نقول له انتظر مثلا ساعة ساعتين حتى يبرد الجسم، ولكن الأعشاب دخلت، يعني كل خلاصات الأعشاب هذه الموجودة دخلت وبدأت تقوم بتأثيرها المضاد للأكسدة. ولكن يفضل أن يشرب، يعني قبل الإنسان يقوم الاستحمام يشرب الخل، فبصير كما قال الرسول وذكرها على الزيت، ولكن المبدأ واحد، كل الزيت والدهن به. فإذا أنا أستطيع حتى الزيوت، مجموع الزيوت اللي قلنا زيت إكليل الجبل، زيت الزنجبيل، زيت الشومر، زيت الزعتر، وزيت البابونج، وزيت اليانسون، هذه أستطيع أن المرأة في أو الرجل في مناطق الترهلات أن يدهن. وذكرنا أنه يدهن، مش يدهن عادي، يعني يدهن بشكل عميق جدا حتى يتغلغل في الداخل.
جميل جدا. نعم. دكتور، في معرض حديثنا عن الجلد أكيد شريحة كبيرة من الناس تنتظر الحديث عن حب الشباب.
تمام، صحيح. مشكلة حب الشباب حقيقة هي مشكلة معقدة. نعود، الأمراض لا توجد آلية مفردة، يعني الأمراض هي تحدي للإنسان، وعلى الإنسان أن يفهم آليات المرض. المرض لا يحدث بآلية، بآليات.
نعم.
حتى يضع حلا مناسبا لكل آلية من الآليات. كما يقول الله سبحانه، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة بأنواعها، والنخل ذات الأكمام بأنواعه، والحب ذو العصف بأنواعه، والريحان بأنواعه. يعني واضح المفهوم.
نعم.
في النهاية يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار، كأنه يقول الأرض بما فيها من عناصر، العناصر تظهر في الفاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان، أنتم مخلوقون منها. فاعلموا كيف تعيد توازن أجسامكم. ولكن الآيات تتحدث عن ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، والأرض وضع الأنام، ذكرت الآيات، الآيات التي ذكرناها في قبل.
نعم.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. فأنا عندي آليات كثيرة. من الآليات المعروفة ثلاث، على الأقل ثلاثة بس أنا سأذكرها. أول شيء بيكون عندنا تكاثر في جرثوم بيسموه بروبيونوبكتيريوم أكني، يعيش في بصلة الشعرة، يعني محل الشعرة أو في جذر الشعرة. هذا الجرثوم يزيد في تكاثره عاملين آخرين. العامل الأول إنه فرط التقرن، وهذا يحدث نتيجة التعرض إلى الشمس. ماذا يحدث؟ الجلد بطبيعته يحمي نفسه، أي مكان في ضغط أو رد متكرر أو كذا. لاحظي مثلا الإنسان إذا بيمشي حافي الرجلين، يعني لا يلبس مثلا، يتعرض لحصى أو أشياء مدببة، بعد فترة يصبح جلده سميك. لكي يحمي نفسه من الضغط يتكاثر الجلد ويعطي. نفس الشيء إذا في إشعاعات تسفع الجلد ويعني تلسع الجلد بشكل قوي، يبدأ الجلد يحمي نفسه فيعمل فرط تقرن. فرط التقرن هو تكاثر في الطبقات السطحية من الجلد فيغلق فوهة الشعرة.
أيوة.
أصبح لدينا جرثوم في الداخل ومغلق، مكان دافئ ومعتم، بقي أن يكون رطبا. فيحدث الخلل الثالث ألا وهو اضطراب هرموني. فحب الشباب يترافق مع اضطراب هرموني، تحديدا في هرمون يسموه، هو هرمون التستوستيرون، في شكل منه يسموه 5-هيدروكسي تستوستيرون،
يفرز لدى الإناث والذكور.
والذكور نعم، يعني هو الحقيقة في ليش الآن تلاقي الطفل ما عنده مشاكل، مجرد ما بدأ يدخل في البلوغ تنشط المبيضين عند المرأة أو عند يعني الفتاة اليافعة، وتنشطت الخصيتين عند الرجل، بدأت تطلق هذه الهرمونات. هذه الهرمونات إضافة إلى أنه تعطي الصفات الكاملة للبلوغ، من ظهور الأشعار عند الرجل وظهور الأثدى والدورة إلى آخره، تعمل دور بزيادة إفراز الدهون، ولذلك من وظائف الجلد أصلا أنه يفرز الدهون، ولكن زيادة إفراز الدهون ناجم عن اضطراب هرموني. الآن أصبح لدي جريب الشعرة مغلق من فوق معتم، مكان دافئ فيه دهون فهو مكان رطب، مكان دافئ ورطب ومعتم، والجرثوم اسرح ومرح فيبدأ يتكاثر ويحدث عملية التهابية. الآن أحيانا لا يحدث عملية التهابية، ولكن بسبب فرط التقرن يحدث الرأس الأسود الذي الزيوان إحنا نسميه أو الرؤوس السوداء التي تسد فوهة الشعرة.
ليش بيصير لونه أسود دكتور؟
أو فرط التقرن، يعني فرط التقرن
بسبب يعني مش هي أوساخ تتراكم وبالتالي علاجها عن طريق الصابون،
ولكن هي أصلا فرط التقرن مادة متقرنة بيكون لونها غامق عادة. تمام،
يعني هل استخدامنا لمستحضرات الصابون المقترحة يعني تفيد لإزالة هذا التقرن؟
هلا هو حب الشباب حتى في الطب مثلا يستخدموا لقتل جرثومة البروبيونوبكتيريوم أكني يستخدموا المضاد الحيوي التتراسايكلين. طبعا التتراسايكلين له مشاكل وتأثيرات جانبية، والآن أصلا في يعني يقاوم من قبل الجراثيم يقاوم. إحنا الآن أنا أردت أن أوضح الآلية حتى نشرح إنه الحل كبير الحل مش صغير. نأتي نضبط النظام الهرموني، ذكرنا المليسة الشومر خلي المليسة، زيت الشومر خلي الميرامية زيت الميرامية، هذه تعمل على ضبط النظام الهرموني بشكل رائع جدا. هذه واحدة. والآن سنتحدث أن هذه الزيوت وهذا الخل سنأخذه 5 مرات في اليوم حتى نزيد من ضبط النظام الهرموني
مع أوقات الصلاة.
مع أوقات الصلاة. الآن الخزامة، زيت الخزامة وخل الخزامة وزيت البابونج وخل البابونج يمنع التقرن ويجعل البشرة نائمة كالحرير. يعني حتى لو واحد ما عنده حب شباب وامرأة أو رجل بدأ يستخدم خل الخزامة مع خل البابونج معا أو زيت الخزامة مع زيت ويدهن به، البشرة تصبح نائمة ويعني بيحسن بيزيل من تقشر الجلد وبنعم الجلد ويسقل. سبحان الله فيه خصائص عجيبة البابونج والخزامة. بنفس الوقت نريد أن نقتل هذا الجرثوم، فعندي أنا إكليل الجبل يقتل الجرثوم، خل وزيت الزنجبيل يقتل هذا الجرثوم، الزعتر زيت الزعتر قاتل ل7 سلالات من الجراثيم، واحد منها لبروبيونوبكتيريوم أكني. وعلى فكرة ليس فقط هذا الجرثوم، يعني العلماء يجدوا هذا في غالب الأحيان يكون هو هذا الجرثوم، أحيانا يكون هناك جراثيم أخرى، هناك جراثيم تفرز القيح مثل المكورات العنقودية، فبيصير يعني التهاب مع دمامل حتى بيكون منظر وبيصير تشوه وبيصير حالة متقدمة. ولذلك إحنا لما نعمل هذه المجموعة التي أضبط فيها النظام الهرموني، أمنع التقرن وأقتل الجرثوم أو الجراثيم بكافة أنواعها، نحصل على نتائج مذهلة. ولذلك الناس خلال أسبوع خلال أسبوعين يحس بفرق كبير وتصبح البشرة، وكما نقول أن يدهن بالخل، خل مخفف يدهن به فيستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. دكتور بعض الحبوب ترتبط لدى الإناث بالذات بحدوث الدورة الشهرية، أنه قبل حدوث الدورة الشهرية
هذا طبيعي، هذا مما يدل على اضطراب الهرموني. نعم. بيكون ولذلك يعني هو ليس شرط بسموه حب الشباب، ولكن ليس شرط أن يبدأ في الشباب. يعني امرأة مثلا تجاوزت الـ30 وبدأ يحدث معها اضطراب هرموني، موانع الحمل الفموية من تأثيرات إحداث حب الشباب بسبب الاضطراب الهرموني.
أيوة.
ولذلك الموضوع معقد، وأحيانا يكون عدة هرمونات وليس هرمون واحد. أنا لا أستخدم نوعا واحد، ذكرنا 4 أنواع، خل الميرامية وزيت الميرامية، خل المليسة وزيت الشومر، 4 أنواع حتى أستطيع أن أضبط النظام الهرموني.
جميل جدا.
والنقطة الأخرى أنه أتناول هذا الخل وهذه الزيوت في أوقات الصلاة. ليش؟ لأن ذكرنا أنه سبحان الله تناول الطعام في أوقات الصلاة يضبط الغدة الصنوبرية التي تضبط كل الدورات الهرمونية الإفرازية الداخلية. أنا أريد أن أوضح نقطة. تخيلي أنا عندي مشروع أريد أن أبني برج مثلا، هذا البرج يحتاج إلى سمنت وحديد وطوب وعمال ورافعات وجرافات، أحضرت كل هذه، ألا أحتاج إلى قائد ينظم هذه العملية؟ يقول أنتم تحفرون ومعكم 4 أيام تحفرون من هنا إلى هنا بعمق كذا ويجب أن تنتهوا، انتهى الفريق له يأتي الفريق، تقول أنتم تضعون الأساس وتصبون الحديد وفوق الإسمنت وكذا إلى آخره، من ينظم هذا؟ الغدة الصنوبرية. ولذلك الطعام سيعطي الأنواع، يعني الإسمنت والحديد أعطينا الأنواع، نريد أن ننظمها، نقول التوقيت ينظم الغدة الصنوبرية قائد المشروع الذي ينظم بدوره الأشياء في وقتها وفي ترتيبها وبنظام محدد، فنجد نتائج طيبة بإذن الله.
جميل جدا. طيب دكتور، خلينا نتحدث عن موضوع آخر مهم بعد ما ناخذ هذا الاتصال. معنا الأخت صالحة من السعودية. أهلا وسهلا فيك أخت صالحة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي
تفضلي. أيوة. أخت صالحة
أكلم الدكتور؟
تفضل
الدكتور معك، تفضل.
حياكم الله أختي.
أيوة. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا دكتور، مع عندي ابن مع إكزيما مزمنة يا دكتور.
إكزيما مزمنة. كم عمره أختي الفاضلة؟
عمره سنة 11 شهر.
ها، صغير في العمر. هل الإكزيما في الثنيات؟ هل الإكزيما في الثنيات هنا أم في كل الجسم؟ هل الإكزيما تظهر في مناطق الثنيات هنا وهنا والمنطقة المغبنية؟
وجهه يا دكتور بزيادة، يعني كثيرة في وجهه.
يا الله.
في الوجه
كده بتطلع جنب جسمه كله.
طيب هل تأكدتي من التشخيص أنها إكزيما؟ هل أخذ عينة من جلده؟
أيوه إكزيما يا دكتور.
طيب
أيوه.
هل أخذ عينة من جلده؟
والله ما ينام يا دكتور، ما ينام.
طيب هل الطفل يرضع منك؟ هل يرضع منك ولا مفطوم هو؟
والله ما أسمع دكتور.
أنا هل يرضى؟ هل يرضى؟
رضاعة؟
رضاعة.
أيوة رضاعة طبيعية، رضاعة صناعية.
رضاعة طبيعية أنا أقصد.
نعم.
هل يرضع رضاعة طبيعية؟
أيوة يا دكتور.
طيب يرضع رضاعة طبيعية منك أنت؟
نعم.
طيب سؤال آخر، إنه هل لاحظتي عندما يرضع هل تزداد الإكزيما عنده؟
لا.
ما تزداد. طيب ممتاز.
من أكل معين.
تمام. طيب الآن هل هناك في أكلات معينة، أطعمة معينة تزيد عنده الإكزيما؟
نعم.
ما هي الأطعمة التي تزيد عنده الإكزيما؟
الأطعمة زي نعم. الفول دكتور، زي المانجا.
نعم.
كل هذه ممنوع عنه.
طيب تمام. أيوة. طب إذا لم يأكلها هل يشفى مثلا أو تزول الإكزيما؟
بس بالحك يا دكتور هو.
يعني حتى لو ما كان، يعني لو ما أكل طعام ممكن تأتيه الحكة.
إذا حك إيه بس ترجع عليه
زيادة. طيب يأتيك الجواب بإذن الله، ونسأل الله له الأجر ولك الأجر وله العافية أيضا إن شاء الله.
آمين يا رب. شكرا لك يا أخت صالحة على اتصالك، وإن شاء الله دكتور رح يجاوب عليك، ونسأل الله له شفاء العجب بإذن الله. دكتور، يعني عودا على موضوعنا، كنا نتحدث عن الجلد، حابة نحكي عن موضوع الخطوط التي تظهر، العوامل الأكسدة التي تظهر في الجلد على الوجه.
هذه يمكن لو خلينا احنا للأمام، لأن حقيقة ما زعلنا كثير من وظائف الجلد التي لن نتناولها. هذه سأتحدث عنها عندما ندخل في طبقات الجلد. يعني بس نخلص الوظائف. الآن من وظائف الجلد حقيقة تثبيت فيتامين دي عن طريق أشعة الشمس. يقوم الجلد بتثبيت فيتامين دي. طبعا فيتامين دي بعد ذلك يذهب إلى الكبد فيدخل في تفاعل 25 هيدروكسي فيتامين دي، ثم يذهب إلى الكلية فيتحول إلى شكل أقوى بعشر أضعاف إلى آخره. الآن من وظائف فيتامين دي أنه يساعد امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، ويزيد من ترسب الكالسيوم في العظام. سبحان الله. ولذلك كثير من النساء، وأنا لاحظت هذا الموضوع، يعانين من نقص فيتامين دي بالرغم من أنهن يتعرضن للشمس بشكل كافي. يعني يتعرضن للشمس ومع ذلك سبحان الله يعانين من نقص فيتامين دي.
هل التعرض للشمس بالحجاب والغطاء الكامل
الآن إحنا ننصح نقول الأخت، حتى يعني الأخت التي طلع خمار، نقول حتما هناك في بيتك شباك يدخل فيه الشمس أو كذا. لو في الصباح أنت تقرأي قرآن، جعلتي هذا الشمس يأتي على يدك على وجهك، لأنه لاحظوا أنه يكفي مثلا تعرض المرأة الوجه والكفين، يكفي ونص ساعة يعني يوميا. فإذا هي في داخل البيت مثلا، أو حتى داخل البيت يعني لم تضع حجابه ولكن غرفة مشمسة وتدخل أشعة الشمس مباشرة، لو جلست فيها يعني نصف ساعة قرأت قرآن أو أي شيء أو قامت بالأعمال، فإن شاء الله يفيدها. الآن لاحظت أنه خل الزنجبيل أو الزنجبيل بالأحرى يساعد. ماذا نفعل؟ ذكرناها سابقا، ويلعب دور بديل لفيتامين دي، وهناك أبحاث كثيرة عن هذا الموضوع. نأتي عادة ببيضة من البيض الذي من الدجاج الذي يأكل من الأرض. أنا لاحظت الدجاج الذي يأكل من الأرض يأكل الحصوة البيضاء، الحجر الجيري، الكالسيوم بالفطرة. ليش؟ لأنه هذه كل يوم الدجاجة تبيض، وهذه البيضة فيها نسبة عالية من الكالسيوم. طب هذه كيف يعني ستعود؟ فالله هدى الدجاجة سبحانه وتعالى ويعني علمها كيف تأكل سبحان الله هذه الحصوة البيضاء. نأخذ هذه البيضة وليك لاحظي الدجاج البيض الذي تأخذينه من الدجاج البلدي صعب أن يكسر من ضربة واحدة ملآن مليان يعني ما شاء الله. تليف البيضة مرة واثنين وثلاثة بالماء والصابون والليفة وكذا بس تصبح نظيفة. أأتي بكوب من الماء أضع فيه ملعقتين من خل الزنجبيل ثم أضع البيضة في داخل الخل. الآن من الليل إلى الصباح الخل سيسحب الكالسيوم الموجود في قشر البيضة. الأحماض تذيب الكالسيوم هذه قاعدة معروفة ولذلك المطر الحمضي يذيب الحجر الجير الموجود في الأرض. بقايا السكر تتحول إلى أحماض فتذيب ميناء السن الموجود فيها كالسيوم وهذه أحد آليات الحدوث تسوس الأسنان. فنفس المبدأ الآن الزنجبيل وجدوا أنه يزيد من امتصاص الكالسيوم في الأمعاء بنسبة 160% ويساعد في ترسب الكالسيوم في العظام فهو يعمل. ولذلك أحيانا لا يحتاج أنه أخذ فيتامين دي يمكن أخذ البديل. وأنا أرى حقيقة ومن تجربتي في هذا المجال أنه الزنجبيل يقوم مقام فيتامين دي
إن شاء الله.
فإذا قلنا إذا كان الجلد عاجز فممكن نستخدم خل الزنجبيل إن شاء الله.
جميل جدا دكتور. حنكمل موضوعنا لكن إن شاء الله بعد الفاصل
بإذن الله.
مشاهدينا الأعزاء ابقوا معنا بعد هذا الفاصل للمزيد من المعلومات عن نظارة الجلد.
أنا صديقكم وحبيبكم عمو حسن. كل كيلو متر في تركيا يحمل ذكريات للعالم الإسلامي. الأمة الإسلامية كانت أمة حضارية والدولة العثمانية كانت دولة حضارية. طيب كثير وتعالوا شوفوا
تركيا.
تعالوا نشوف تركيا مع حسن شاهين في هذه الأوقات على قناة إقرأ.
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يروح أفريقيا. أخبرونا أنه لم يزرهم أحد من العرب من سنين طويلة وناس في بعض الطرقات دخلوا في الإسلام بكلمتين. إن فرحهم ذلك يعني كان يدخل على قلوبنا السرور. دعوة تحتاج فقط إلى عمل بسيط.
أشهد أن لا إله إلا الله.
رسائل من أفريقيا مع الداعية محمد السقاف في هذه الأوقات على قناة إقرأ.
وسهلا فيكم من جديد مشاهدي الأعزاء في برنامج غذاء دوائي وموضوع حلقتنا اليوم عن الجلد. دكتور خلال الفاصل ذكرت لي الكثير من الأرقام عن الجلد فحدثنا عنها أنا والمشاهدين
إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هل بنان الإنسان هذه القطعة تعادل مساحتها حوالي بوصة يعني بوصة مربعة. في كل بوصة مربعة من الجلد اسمع الأرقام هناك 9,500,000 خلية في كل بوصة واحدة. هناك عندنا 65 شعرة أو بصلة شعرة. عندنا 100 غدة دهنية. هذه الغدة الدهنية قلنا التي تفرز الزيت الذي يزلق الجلد والذي إذا زاد يؤدي إلى حدوث حب الشباب. هناك 17 متر مربع من الأوعية الدموية في هذه البوصة ملتفة الشعيرات إذا فردناها يعني بتسوي ملعب. تمام. هناك 70 متر من الأعصاب والنهايات الحسية تخيلي في كل بوصة واحدة. هناك 650 خلية عرقية بدك أنت تتخيلي عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. هناك 78 خلية حسية التي تحس بالحرارة. ولذلك شوف القرآن يؤكد أنه أماكن الإحساس هي في الجلد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن في عذاب أهل النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الألم هذه 78 في كل بوصة في 78، ومن رحمة الله أنه خلاها قليلة حتى لا يكون العذاب يعني شنيع، يعني يعني كنوع، يعني حتى أهل النار هو رحيم بهم، لأنه حنشوف أنه مثلا عندنا مثلا من نهاية العصبية الحسية 19500 في البوصة الواحدة، ولكن التي تحس بالحرارة فقط 78. عندنا من التي تشعر بالألم حوالي 1300 نهاية عصبية حسية، سبحان الله. عندنا من التي تشعر بالبرودة 13 فقط. تعرفي البرودة عذاب أهل جهنم أيضا. الله يذكر في سورة الإنسان يقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. الزمهريرة شدة البرد. ابن عباس يقول في تفسير القرطبي أو الطبري نسيت والله، يقول يتمنى أهل النار لو يعذبون بالنار 1000 سنة ولا يعذبوا بالزمهرير يوم واحد
يا الله.
من شدة ألمه يعني. فهناك مستقبلات في الجلد سبحان الله 13 مستقبل في البوصة الواحدة. زي ما حكينا في عنا تقريبا حوالي 1300 نهاية عصبية تحس بالألم، وهون حقيقة هذه يعني هذه يحدث فيها مشكلة عند مرضى السكري، إنه كما قلنا مريض السكري يرتفع عنده السكر، لا يحرق هذا السكر، الجلوكوز الزائد الذي لا يدخل الخلايا يتحول إلى مادة اسمها سوربيتول، تبدأ تترسب على نهاية العصبية وعلى الأعصاب نفسه فتسبب اعتلال الأعصاب، يصبح العصب الحسي لا يحس، والعصب الحركي لا يحرك، والعصب اللا إرادي الذاتي الأوتونوميك لا، فبصير خلل في المثانة، وخلل بصير عنده إسهال مريض السكري، بصير عنده صعوبة في الشعور، وذلك ممكن تحرق رجله هو لا يدري، ممكن يدوس على مسمار ولا يحس بالألم. وكثير من العمليات عند مرضى السكري تجرى بدون تخدير على فكرة، لأنه مثلا قلبه يكون ضعيف فلا يتحمل، وهو لا يشعر بالرجل فيقطع الأصبع وكذا ولا يشعر، لأنه فقد الإحساس بسبب اعتلال الأعصاب سبحان الله. أيضا من الأشياء سبحان الله كما قلنا هناك 165 جهازا للإحساس بالضغط واللمس. على ذكر اللمس، إحنا ذكرنا أن المساج حقيقة يطلق مجموعة من النواقل العصبية، وأنا حقيقة خليني أتطرق لهذا الموضوع لأنه يتكرر عندي. يأتيني كثير من الرجال والنساء يعانون أحيانا من عجز جنسي، وأحيانا بيكون في عامل، في عوامل كثيرة، أحيانا بيكون عامل عضوي، خلل في الأعصاب، خلل في الأوعية، كثير من الأشياء. ماذا نقول لهم؟ في الحقيقة جزء من العلاج طبعا هناك إذا كان خلل في الأوعية الدموية هناك ما يحصل الأوعية الدموية كذا إلى آخره، ولكن حقيقة لأنه أثبتت الأبحاث إنه المساج والتدليك ينبه النهاية الحسية، هذه 165 وحدة الموجودة في البوصة الواحدة، فيؤدي إلى إطلاق مجموعة من الهرمونات ومجموعة من النواقل العصبية، منها هرمون الأوكسيتوسين. هرمون الأوكسيتوسين يزيد المحبة بين الزوجين ويزيد رقة القلب، عليه أبحاث كثيرة، وهو الذي يفرز في لحظة الرضاعة، وهو الذي يفرز عندما تصل المرأة في يعني شهوتها إلى الذروة وبتصير التقلصات وسبحان الله ذلك. ولذلك مع عملية المساج إنه يقوم، وإحنا نقول إنه نستخدم أنواع خاصة من الزيوت، منها زيت إكليل الجبل وزيت الزنجبيل. لماذا؟ زيت إكليل الجبل وزيت الزنجبيل هو موسع للأوعية الدموية، إضافة لذلك مع عملية التدليك بالزيت تتنبه مستقبلات اللمس هذه ويطلق هرمون الأوكسيتوسين، فيعني تتحول العملية الزوجية بين الزوجين ليس لعملية روتينية، عملية فيها محبة ومشاعر وعواطف وسبحان الله، يعني وهذا يقرب بين الزوجين سبحان الله. وحتى يعني لما يكون في عجز جنسي نحن ننصح إنه استخدام هذين الزيتين حتى في منطقة الأعضاء، لأنه هذا يوسع الأوعية ويزيد من تدفق الدم، وعند الطرفين سبحان الله يحدث علاجا بإذن الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
إذن هذا من إعجاز سبحان الله. نسيت أن أقول نقطة في الزمهرير، الآية تقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، لا يرون فيها، إيش هي اللي فيها؟
في جهنم،
الجنة،
الجنة.
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ولذلك في الحديث هواء الجنة سجسج. إيش يعني سجسج؟ قال هو الهواء الذي يظهر بين الفجر إلى طلوع الشمس، خيل الهواء العليل هذا النسمة الحلوة هذا هواء الجنة، فما فيها لا شمس حارة ولا زمهرير قارس بارد، هذا هواء الجنة.
جميل جدا. طيب دكتور، يعني عندنا الكثير من الاتصالات التي يعني تنتظر الإجابة عليها، كان أولها الأخت أم عبد الرحيم من الجزائر.
نعم.
سألت عن مرض التهاب تقرحي في القولون.
تمام.
يوجد قالت ألم في الظهر وتقرح.
تمام. التهاب القولون التقرحي هو مرض من أمراض المناعة الذاتية، وأحيانا أنا سألتها ويترافق مع مرض آخر يسموه انكيلوزينج سبونديلايتس، التهاب الفقرات اللاصق، وأحيانا بيكون مع التهاب مفاصل، يعني ليس شرط التهاب الفقرات اللاصق. في الحقيقة هذا المرض هو مرض من أمراض المناعة الذاتية. إيش أمراض المناعة الذاتية؟ الله خلق مناعة الجسم لتدافع عن الجسم، يعني إذا دخل جرثوم فيروس بكتيريا إلى آخره وجدوا أن المناعة تصد وتقتل وتخرج هذا الفيروس. العلماء حقيقة كانوا يستغربوا كيف تستطيع مناعة الجسم أن تفرق بين خلية الجسم وهي خلية وبين البكتيريا وهي خلية، تنتين تحت المجرم خلايا، طب كيف هي تقتل البكتيريا وتترك خلية الجسم؟ اكتشفوا أن كل خلية من خلايا الجسم تحمل على سطحها مركب بيسموه جلايكوبروتين، زي هوية تعرف على نفسها بسموها الزمرة النسيجية. البشر في حوالي 200-300 نوع من أنواع الزمرة النسيجية، ولك أنت تسمع أنه إذا فلان أراد أن يتبرع لفلان بالكلية لابد أن تتطابق الزمر النسيجية بينهما، لأنه لو الكلية كانت تحمل هوية تختلف سيعتبرها الجسم جسم غريب ويبدأ بالمهاجمة ويحطم الكلية المنقولة وذاك يخسر كليته وهذا لم يستفيد من الكلية، طبعا هذا إذا لم يقتل في التفاعل المناعي الشديد هذا طبعا.
يا الله.
الآن في سلسلة من الأمراض يسمونها أمراض المناعة الذاتية، يحدث لدينا سبحان الله إنه مناعة الجسم تبدأ بمهاجمة أعضاء الجسم الذي تحمل نفس الهوية والتي لا يفترض أن تهاجمها. يعني مثلا إذا صار الهجوم على الخلايا الصباغية في الجلد يحدث مرض البهاق، سنتحدث عن البهاق إن شاء الله في هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا صار الهجوم على بصلة الشعر يحدث القرع، يعني إذا تشوف إنسان حتى حواجب ما عنده كذا إلى آخره، مرض مناعي ذاتي. إذا صار الهجوم على البنكرياس صار السكري من النوع الأول، صار الهجوم على الغدة الدرقية صار عندنا داء جريفز أو زيادة نشاط الغدة الدرقية، إذا صار الهجوم على الجهاز العصبي صار عندنا التصلب اللويحي، إذا صار الهجوم على المفاصل صار عندنا التهاب المفاصل الرثياني روماتويد أرثرايتس، أو صار عندنا أنكيلوزينج سبونديلايتس هو التهاب الفقار اللاصق. وإذا صار الهجوم على القولون يحدث عندنا التهاب القولون تقرح. في الحقيقة هم يقولون أن السبب الذي يجعل مناعة الجسم تهاجم الجسم مجهول، ولكن أنا لاحظت ملاحظة ولا أعتقد أنه مجهول. كل شخص أصيب بمرض من أمراض المناعة الذاتية مر عليه قبل هذا المرض شدة نفسية ضغوط نفسية شديدة ورهيبة تجعل هذا الإنسان يصل إلى مرحلة يقول يا ريتني أموت وأخلص من العيشة، بنسمعها كثير. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت، ما حد يقول يا ريتني أموت وأخلص من العيشة. هي مرات أحيانا الاكتئاب شديد يوصل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إيش اللي بصير؟ النفس قيادة عليا، النفس تسيطر على الجهاز العصبي وتسيطر على الأعضاء. ذكرنا أنه الطالب لما يدخل على الامتحان وهو مرعوب وخائف من اللجنة لا يستطيع أن يجيب، علما أنه هو ذاكر المادة ودرسها بشكل ممتاز جدا، ولكن لماذا لا يستطيع أن يجيب؟ لأنه نفسه القيادة العليا خائفة. الآن إذا هذه النفس كانت متعبة وقالت يا ريتني أموت وأخلص من العيشة، فيبدو أن النفس تأذن للجهاز المناعي أن يبدأ بقتل الجسم وأن يبدأ الجسم بمهاجمة نفسه.
سبحان الله.
الآن المناعة عندما تهتاج بهذا الشكل في الحقيقة هي تهاجم العضو الضعيف، وذلك بعض الناس إذا هاجت المناعة هي تهاجم البنكرياس فيحدث السكري النوع الأول، في حين أنه بعض الناس بيكون عندنا خلل فيحدث البهاق، بعض الناس بصير بالشعر، بعض الناس بصير في الجهاز العصبي فصير عندنا تصلب الوحي. ولذلك هذا مهم. لماذا؟ ليش أنا لازم أعرف إيش العضو الضعيف؟ المناعة تهاجم أضعف عضو، لأنه العلاج ليس فقط بعلاج القولون، القولون هو الضحية، عندي خلل في المناعة أيضا.
أيوة.
ولذلك نأتي الآن في عندنا مجموعة من الدراسات أثبتت أن هناك مجموعة من الأعشاب، زيوت الأعشاب وخل الأعشاب تفيد بإذن الله في التهاب القولون التقرحي. الخزامة، زيت الخزامة وخل الخزامة، زيت الزعتر وخل الزعتر، زيت البابونج وخل البابونج، لأن البابونج مرمم للأغشية المخاطية. عرق السوس سبحان الله له دور كبير، إعادة بناء البكتيريا بتناول الخل. في قلنا 67 نوع من أنواع البكتيريا، لأنه أحيانا وجدوا أنه في أنواع من البكتيريا تساهم في تحطيم الجدار. إضافة إلى ذلك نطلب من الشخص تناول هذه الملاعق، نقول له بدل أن تأخذ ملعقتين كبار من خليط الزيت وخليط الخل، لا، خذ 5 ملاعق صغيرة في أوقات الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن قلنا إنه هذا إضافة إنه يضبط النظام الهرموني، انضباط الغدة الصنوبرية ينظم المناعة. لاحظي، أقول ينظم، لا أقول يرفع المناعة ولا أقول يخفض المناعة، ينظم المناعة. يعني المناعة إذا كانت زائدة تنخفض، وإذا كانت منخفضة تزداد، سبحان الله. اللبا، احنا تحدثنا في حلقات في برنامج أشربة القرآن عرض على قناة اقرأ وكثير من القنوات الأخرى، حقيقة برنامج أشربة القرآن في 10 حلقات تحدثنا عن اللبا، وذكرنا انه مادة اللاكتوفيرين الموجودة فيه تعتبر من افضل منظمات المناعة سبحان الله. ولذلك في حالات امراض المناعة الذاتية التي يكون فيها زيادة في المناعة هي تنظم. ولكن انت انتبهي، يعني في هذه الامراض دائما يستخدموا الميثوتريكسات وهو مثبط للمناعة، الازاثيوبايرين ومثبط للمناعة، الاميوران مثبط، والكورتيزون، كلها مثبطات مناعة. ولكن المشكلة في هذه الادوية انها ليس فيها هداية كصنع الله، هي عمياء تثبط كل انواع المناعة، ولكن يصبح المريض عرضة للامراض الانتهازية. يجب أن نذكر أنه في التهاب القولون التقرحي يحدث فقدان للدم، لأنه في تقرح، يعني الطبقة المخاطية تزول، وذلك أول شيء يحدث عند المريض إسهال مخاطي، في مخاطي يخرج طبقة المخاطية، ثم إذا وصل إلى الطبقة التي تحتها يصل إلى الدم، فيبدأ يخرج الدم معه. فالمريض يعني يخرج مرات 20 مرة، يعني كثير، فيفقد الدم ويصاب بفقر الدم. وذلك ننصح الأخت أيضا أنه تحسن، يعني تتناول الحديد باستمرار والأطعمة الغنية بالحديد حتى تتقي فقر الدم بإذن الله. ما في مانع تستخدم أدويتها، ولكن هذه الأشياء وتناول الطعام في أوقات الصلاة يساعدها بشكل عظيم إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور، الأخت أم فارس من ألمانيا سألت عن وجود اضطرابات نمو في رأس الفخذ.
نعم، مش اضطرابات نمو، هو قالت دا بيرثس، ولفظته بلهجة أصور فرنسية وكذا، فأنا في البداية لم أفهم. بيرثس ديزيز بيسموه تنخر رأس الفخذ. هناك شريان رئيسي، شريان صغير هو يصل إلى رأس الفخذ.
رأس الفخذ العظم، يعني
عظم الفخذ فيه رأس، هذا الرأس يدخل في جوف بيسموه الجوف الحقي، في الحوض موجود. أيوة. بيركب عليه يعني زي القفل والمفتاح. ثم الفخذ له عنق ينكسر، هذا عندما بقول له صار انكسار في عنق الفخذ، ثم بيكون جسم الفخذ بينزل. تمام. الآن على العنق هذا بيجي شريان يغذي رأس الفخذ. هذا الشريان يتنخر، يعني بيصير فيه زي الجلطة أو ومش معروف إيش السبب، وعادة بيصيب الشباب فيحدث تموت. يعني الآن الشريان اللي بيجيب دم لهذا العضو أنا سكرته.
أيوة.
فيبدأ رأس الفخذ يتنخر ويسبب آلام ويسبب التهاب، منطقة تموتت يعني سبحان الله.
نعم.
الآن هذه الحالة هي في معظم الحالات هي حالة جراحية، ولكن من ناحية نظرية هذا المرض نادر، يعني أنا لم يمر علي حالات كثيرة أنه عالجت مثل هذا المرض أو مثلا حاولنا. ولكن من ناحية مبدئية نستخدم الأشياء التي تدعم الشرايين والأوعية الدموية، زيت إكليل الجبل وخل إكليل الجبل، زيت الزعتر وخل الزعتر، زيت البابونج وخل البابونج، هذه كلها تدعم الأوعية الدموية بشكل ممتاز ومضادة لالتهابها. حتى خل الزنجبيل وزيت الزنجبيل لأنه فيه تأثير مضاد للالتهاب. أجمع كل أنواع الخل مع بعض وكل أنواع الزيت مع بعض، وأخذ ملعقة من هذا وملعقة من هذا صباحا وعصرا، يعني ملعقة زيت وخل صباحا وزيت وخل عصرا، وقد أضيفهم إلى السلطة فيعطي نكهة طيبة وأستفيد. هذا من ناحية نظرية. ولذلك أنا يعني هي إذا طبقت هذا وصار عندها نتيجة إيجابية فلتبلغنا حتى يستفيد الآخرون من بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. دكتور، الأخ شمسان من اليمن سأل عن حرقة ووجع في البطن وقيل له أنه يوجد لديه جرثومة في المعدة.
نعم، الآن أنا حقيقة أنصح يعني بإجراء مزيد من الفحوصات. الأعراض ليست واضحة، يعني تشبه نوعا ما مرض القولون العصبي، قال إنه مرات الألم تزداد إذا هو انفعل، تزداد عند تناول بعض الأطعمة، هذه يشبه ولكن ما في غازات، يعني ها الموضوع محير. بشكل عام ذكرنا إنه زيت الزعتر بالذات كوننا هو قاتل لسبع أنواع من السلالات الجرثومية، واحدة منها بروبيونوبكتيريوم أكني اللي بتسبب حب الشباب، وواحدة منها جرثومة المعدة H. pylori. إضافة إلى ذلك أنه عادة إحنا كما ذكرنا القولون يعني بيكون فيه 504 أنواع من الجراثيم، وهذه مرات سبحان الله بسبب خلل غذاء، أنه الإنسان هو ذكر قال لما أتناول لحوم وتناول أشياء دسمة يزداد. فإيش بيصير؟ أنه بعض الناس عندهم مزاج ليس متوازن في الطعام، يعني المفروض انه ياكل لحوم وخضروات وفواكه وحبوب وكربوهيدرات، يعني بشكل بيكون فيه نوعا ما توازن حسب الحصص الغذائيه حسب الهرم، وهو يفرط في اللحوم ولا ياكل فواكه ابدا ولا ياكل خضروات، فسيؤدي انه الجراثيم التي تحب اللحوم تتكاثر بشكل كبير اكثر من الجراثيم الاخرى هذيك ما عندها اكل، وتصبح عاتيه وبصير خلل في التوازن الاستراتيجي تبع. احنا دائما نقول متى ظلمت امريكا وارتفعت؟ لما انهار الاتحاد السوفيتي. ولكن لما كان هناك قوه كلما اراد تفعل شيء يصدها الاتحاد، احنا قوه اخرى اردت تفعل هنا احنا نفعل هنا، فكان في نوع ما توازن استراتيجي بينهما. نفس الشيء البكتيريا في العالم كل اكل متوازن استراتيجي، لا حدا يطغى على الاخر، ولكن في بعض الأحيان تطغى بعض أنواع الجراثيم على الأخرى. في مثل هذه الحالة نستخدم مجموعة من الأعشاب. الخلوة زي طبعا قاتل الجراثيم يحدث التوازن، ذكرنا الخل في 67 جرثوم مفيد بسموه بروبيوتيك، أيضا الزيت فيه نوعين بسموهم بروبيوتيك أيضا، والبروبيوتيك حسب تعريف منظمة الصحة العالمية في عام 2001 هو غذاء يحتوي على بكتيريا نافعة للجسم، فهي بتدخل وبتساعد في إعداد التوازن البكتيري. إضافة لذلك أنه البروبيوتيك الموجود في الزيت والخل يعني الجراثيم هذه النافعة تقتل الجراثيم الشرسة بثلاث آليات. أول شيء تأكل غذائها فتستنزفها يعني بتموتها من الجوع. اثنين، هذه الجراثيم النافعة تفرز تفرز مضادات حيوية طبيعية تقتل الجراثيم الشرسة وهي لا تتأثر بهذه المضادات.
سبحان الله.
رقم ثلاثة تنافس على المستقبلات، لأن الجرثوم إذا أراد يعني أن يؤثر يرتبط بسطح الخلية المعوية، يرتبط بجدارها ويبدأ عدو وينتج الغازات ويسبب المشاكل، فلما يأتي يرتبط يجد مكانه محجوز، البكتيريا النافعة حجزت مكانه قالت له لا ترتبط وخليك انت برا، ويخرج هو طبعا مع الخروج والفضلات إلى آخره. إضافة إلى ذلك أنه إحنا مثلا عندنا الميرامية بالذات لها تأثير قاتل لعدد كبير من الجراثيم، البابونج والمليسة، المليسة قاتلة لعدد هائل من الجراثيم، وذلك أنا استخدمها في الإنتانات الفطرية والفيروسية والجرثومية. تخيل المليسة تقتل فيروس الهيربس، هي وإكليل الجبل، يعني اللي عنده مثلا نسميها تأبيرة السخونة أو فيروس الهيربس سيمبلكس سواء كان فموي أو تناسلي، نقول إكليل الجبل والمليسة تساعد بشكل كبير، وهي تساعد أيضا في توازن البكتيريا.
جميل جدا.
ضل أقول إنه زيت الشومر وزيت الخزامة يمنع التقلصات، هو قال إنه في مغص وفي ألم، ولكن أنا حقيقة يعني إحنا حكينا أعراض عامة، أنا أقترح عليه أن لا يسمع كلامي هذا، أن يذهب يعمل منظار أول شيء للمعدة، يعمل منظار للقولون، نتأكد بالضبط ماذا هنالك، ثم إذا قال الأطباء قولون عصبي فليتبع هذه القواعد، لأنه أنا أعطيت القواعد بتاعة القولون العصبي.
نعم، جميل جدا، نشكرك جزيلا دكتور، ولكن معنا هذا الفاصل، سنعود ونكمل موضوعنا الشيق عن الجلد بإذن الله. مشاهدي الأعزاء ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
زمن ضغط عليه الماديات فكيف السبيل؟
الكل يريد جانب مادي، هذا عنصر في حياة الإنسان، ولكن أين يقع في سلم الأولويات؟
أشعر أني قد ضللت الطريق.
الرجاء مبني على أنك تخطئ، نعم، لكن هو بين خوف ورجاء.
كثيرون هم من يلبسون قناع الالتزام لكنهم سيئون.
محجبة سيئة الخلق، إذن ما نتحجب؟ لا، إذن مصلي سيء الخلق لا نصلي.
لكني أخشى أن أصبح مثله.
كلما قوي الضمير الإيماني عند الإنسان قوي ضبط السلوك.
بيني وبينكم الجزء الثاني مع الدكتور محمد العواضي في هذه الأوقات على قناة إقرأ. قناة إقرأ ترصد الأحداث في كل مكان، مؤتمرات ومعارض في البلور وحرف تراثية، رياضة وتكنولوجيا، مواقع وآثار. اقرأ كاملاً، برنامج منوع يأتيكم في هذه الأوقات على قناة اقرأ.
جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدي الأعزاء في حلقتنا من برنامج غذائي دوائي، وموضوعنا لهذا اليوم هو الجلد. دكتور، الكثير من الأسرار في الجلد، يعني حابين في آخر فاصل في هذه الحلقة أنك تلخص لنا نصائح هيك لنضارة الجلد وجمال الجلد والحفاظ عليه وتأخير عوامل الشيخوخة.
هنا تحدث على طبقات الجلد، بارك الله فيك، يعني هو الجواب بيجي في هذا. الجلد فيه ثلاث طبقات. الطبقة السطحية بسموها البشرة، وهي أرق طبقة على الإطلاق. على فكرة الجلد يختلف سماكته من مكان لآخر، يعني سماكته في جفن العين وفي منطقة الخصية عند الرجل رقيق جدا، يعني بيكون أرق من الورق هذا اللي أمام، وفي مناطق أخرى يعني في راحة اليدين وأخمص القدمين بيكون سميك جدا. الآن حقيقة كما قلنا في ثلاث طبقات، طبقة البشرة بسموها، وطبقة الأدمة، وطبقة الدهنية تحت الجلد، وكل واحدة لها وظائف ويحدث فيها مشاكل. طبقة البشرة حقيقة هي الطبقة التي يحدث فيها التجعدات والترهلات والخطوط، ويعني اللي احنا بنشوفه علامات الشيخوخة زي ما بنحكي، تمام؟ هلأ وجدوا انه عملية الشيخوخة او حرم الجلد بهذا الشكل يتعلق بعدة عوامل. واحد منها الأكسدة. الأكسدة هي عملية تخريبية تحدث بسبب كثير من العوامل، يعني مثلا الأشعة فوق البنفسجية تسبب نوع من الأكسدة، التدخين يسبب نوع آخر من الأكسدة، وذلك لاحظي المدخنين دائما تعطيه أكبر من عمره، ودائما أصلا الدخان وهو يخرج من السيجارة يأتي وتشوفي خطوط وتعطيه أكثر من عمره. لماذا؟ لأنه من عوامل الأكسدة التي تخرب البشرة. أيضا المواد الحافظة، الملونة، المنكسة، عوادم السيارات، ما يخرج منها، كل هذه عوامل مؤكسدة. الأشعة فوق البنفسجية كما ذكرنا. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق مضادات الأكسدة. هو الأكسدة إيش بصير فيها؟ عادة العامل المؤكسد فيه إلكترون حر، تمام؟ الله سبحانه كيف يقول وخلقناكم أزواجا، ويقول من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. في الرابطة التساهمية بيجوا إلكترونين كل واحد من مكان فيستقروا اثنين مع بعض. طيب العامل المؤكسد فيه إلكترون حر واحد، فهو هاي مهتاج، يعني كيف احنا بنقول زي التور الهايج، نفس المثل، هو يريد أن يقترن بإلكترون آخر يدخل إلى الخلية في أي مكان في الخلية، في نواة الخلية، في جدار الخلية، في عضيات الخلية، يهاجم أي جزيء ليأخذ منه إلكترون، فهو سرق الإلكترون بتاع الجزيء الثاني، هو استقر، أصبح الجزيء الثاني فيه إلكترون حر نفس مكان الأول، فأصبح هو بدور عامل مؤكسد، فيهاجم جزيء ثالث، والجزيء الثالث يهاجم جزيء رابع، فتبدأ عملية تخريبية في الجسم. ولذلك طبعا هناك كثير نظريات بالنسبة لموضوع الشيخوخة، ولكن واحدة أساسية منها هي موضوع الأكسدة، وقلنا أن التدخين المواد الحافظة كل هذه تسرع عملية الأكسدة. ماذا نفعل؟ إحنا نضع مضادات الأكسدة. من أقوى مضادات الأكسدة الميرامية، زيت الميرامية وخل الميرامية. البابونج العظيم الذي يجعل بشرك الحرير هو مضاد أكسدة قوي مثبت. الزنجبيل مضاد أكسدة تحدثنا في حلقة الزنجبيل. إكليل الجبل وزيت إكليل الجبل خل وزيت له تأثير. زيت الزيتون نفسه مضاد للأكسدة والخل نفسه مضاد للأكسدة. فأنا أستفيد بعدة آليات بعدة طرق تأثير مضاد للأكسدة.
هل شرب هذه الأعشاب دكتور؟
الشرب والدهن
الآن لا أقصد يعني نغلي العشبة ونشربها غير عن الزيت.
نعم الآن أنا أشكرك على هذا السؤال. هو إيش بصير حقيقة؟ وإحنا يعني الآن إحنا عادة لما نستخدم العشبة العادية نخسر كثير من فوائدها. كل عشبة كما تعلمين فيها ماء وزيت. أنا لما أضعها في الماء أنا خسرت 50% من العشبة. الزيت لا يذوب في الماء تمام، ومن ثم لم أستفيد. الذاب هو فقط ماء العشبة. أنت ذكرتي أنه نغلي كل المواد أو معظم المواد الذوابة في الماء تتخرب بالحرارة، ولذلك مع عملية الغليان جزء كبير مما استخلصناه يتخرب. والكثير من الأبحاث تشير أنه إحنا لا نستفيد من العشبة التي نحضرها منزلي في أفضل الحالات أكثر من 15%. هذا بشرط أنه تكون خزينت بشكل صحيح ولم تتعرض لأشعة الشمس التي تخرب مركبات الفينول وهي أهم مجموعة موجودة، ولم تتعرض للأكسجين ولم تتعرض للأكسدة ولم تتعرض للهواء فتتطاير مركبات التربينات التي تلعب. وإحنا فعليا هذا
غير موجود
يعني كثير. إحنا نجد مثلا أكياس الأعشاب موجودة مكشوفة. أشعة الشمس، الأكسجين ممكن يكون شهر أو شهرين صارها معرضة بهذا الشكل.
نعم.
كم بقي من العشبة؟ إذا قلنا إذا كانت خزنت بشكل صحيح وهذا إحنا نستفيد 15%، طب إذا لم تخزن بشكل صحيح وتعرض للأكسجين وللأكسدة وللحشرات ولأيدي الناس، وهذا أيدي كل واحد معه هيباتايتس حط إيده في العشبة، واحد يلعب ولعب بمناخيره وحط إيده في العشبة مشكلة، نقل لي جرثوما بشكل مناسب. طب بعد شوية أنا سأمسك العشبة أضعها في الماء أشربها. لا أبدا، عندما بدأنا إحنا نفكر في كيفية استخلاص العشبة بدأنا هذه مشاكل علمية وتفقد. كيف نحفظ العشبة؟ قلنا نحفظها في أكياس خاصة تتكون من 3 طبقات غير نفاذة للهواء إطلاقا، مش كيس النايلون. كيس النايلون العادي بتفرغيه الهواء بعد أسبوع انتفخ فالمسامات تدخل الهواء. بولي إيثيلين مع بولي بروبيلين مع ألمنيوم مادة مكلفة، يعني الكيلو الواحد منها يكلف زي 40 أو 50 دولار، يعني مكلف. ولكن ونفرغ من الهواء. زائد مثلا من الأخطاء الشائعة أنا شفتها مثلا أنه يضع العشبة بكاملها مع السيقان مع السليلوز مع الجذور، لا يفيد. المواد الفعالة موجودة في قمة العشبة عادة،
في الورقة؟
الباقي كله سليلوز. يعني أنا ماذا أستفيد من هذا السليلوز
في الورقة لما يعني؟
طبعا لما حسب طبعا في أعشاب،
يعني أقصد إذا كنا زارعين في حديقة البيت يعني أو إنه
حسب الأعشاب بشكل عام هناك أشياء موجودة في الأزهار، هناك أشياء موجودة في الأوراق، هناك أشياء. ولكن لنفرض إنه إحنا عادة اللي هي بتكون زهرة أو أوراق، الساق بيكون ما في شيء، بيكون سيليلوز ألياف. فأنا مثلا لما أطحن كل هذه العشبة، طب 80% من الملعقة الوضع هي سيليلوز و20% فقط مادة فعالة، هذا إذا بقي مواد فعالة.
إذن أنت تنصحنا دكتور أنه أفضل نتناول الزيت والخل لأنه مركز الكمية المادة المفيدة فيه.
وأنا أريد أن أنوه هنا أنه إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى توصلنا لطريقة أكرمنا الله فيها أنه نحصل على الخلاصة الزيتية كاملة والمائية كاملة. بهذا الشكل نحصل على العشبة موزونة، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أنا لما أبدأ أفقد بعض المواد أو أضيف بعض المواد وأزيل بعض المواد، العشبة بدأت تفقد توازنها. وهذا حقيقة، الأعشاب هي هدية من الله، الطعام هو هدية من الله، كنز كنوز، ولكن يجب أن نعرف كيف نتعامل معها علميا. لأنه حقيقة في معظم الأحيان لا نستطيع أن نتعامل معها فتفقد بشكل كبير كثير من المواد. الآن إحنا حاولنا إنه كل خطوة من الخطوات ندرسها ونضع لها حل مثالي بحيث تبقى العشبة موزونة. وأنا أتحدث عن خلاصة، يعني إحنا نضع هذه الكمية من العشبة حتى نحصل على خلاصة مركزة. لأنه عادة في كثير من الدراسات تشير إلى هذا الموضوع، إنه إحنا العشبة اللي نأخذها أقل من التركيز اللي ممكن يعني تعطي فيه فعالية، فبتكون خلاصة بتكون مركزة أكثر فتصل إلى التركيز الذي يعطينا فعالية. بالرغم من هذا كله أنه العشبة خزناها بشكل صحيح والتقطناها بشكل صحيح واستخلصناها بشكل علمي صحيح وعلى درجة 27 وبدون حرارة وكله، أنا لا أستخدم عشبة مفردة لأنه لا أؤمن بذلك. العشبة المفردة تؤثر على آلية جزء من المرض، ولكن المرض كما ذكرنا آليات. نستخدم مبدأ الجمع، هكذا نقلل احتمال الفشل ونزيد احتمال النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى.
إذن أدهن بزيت البابونج وزيت المرمية،
زيت المرمية وإكليل الجبل والزنجبيل،
هذه كلها مفيدة في تأخير التجاعيد. طب إذا كانت التجاعيد ظاهرة ما في
لا تتراجع طبعا
تتراجع.
أنا ذكرت يمكن في حلقة من الحلقات إنه النساء بعد يعني ما يستخدموا مثلا مضادات الأكسدة فترة، يعني المرأة تقول لي دكتور جزاك الله صغرت 10 سنوات، الشيب يزول من الشعر. زيت المرمية عليه أبحاث، وخلي المرمية يزيل الشيب. احنا وجدنا عدد هائل من الحالات. في ناس طبعا إذا حسب كمية الشيب، في ناس يعني بصير نص نص، وفي ناس يختفي تماما
ما شاء الله
ويعود لون الشعر. وحقيقة هنا في نقطة مهمة أنا فاجأتني في الأعشاب، وأنا واحد من الناس، أنا كان شعري أسود أسود، فبالتجارب صرت أحط بابونج، فبدأ لون الشعر يتحول إلى بني. والغريب في الموضوع أنه هذا ليس صبغة، يعني الصبغة عادة نضعها فلما يخرج الشعر الجديد ترى الشعر لونين، لون الشعر الأصلي ولون الصبغة. لا أدري ما هي الآلية بالضبط، ولكن يبدأ الشعر يخرج بلون جديد. ولذلك زيت البابونج وخل البابونج وزيت الشومر يجعل الشعر فاتحا.
يا سلام.
ولذلك إذا يبقى فاتحا، يعني حتى لو قصت ولم تضع زيت ولم تصبغ يبقى فاتحا لفترات طويلة جدا. زيت إكليل الجبل يجعل الشعر أسودا وغامقا. زيت المرمية وخل المرمية يزيل الشيب. هذه نقطة مهمة، يعني مثلا لو امرأة أصلا هي شقراء وأصابها الشيب واستخدمت زيت الميرامية يرجع لون الشعر أشقر
سبحان الله.
وإذا كان أسود يرجع أسود بإذن الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا.
وهذا مما وضعه الله سبحانه وتعالى للأنام، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان.
أنا سعيدة جدا بسماع هذه الأسرار، لكن بقي عندنا دكتور اتصال الأخت صالحة من السعودية.
نعم.
اللي سألت عن وجود أكزيما مزمنة لدى طفلها عمره سنتين.
كان الله فيها سنة وثلاث شهور يمكن، قالت إنه ما زال هو يرضع. الآن مدام هو يرضع هذا يسهل علينا جزء من العلاج حقيقة. أول شيء القواعد الأساسية اللي دائما نستخدمها في يعني وقاية والمساعدة في الإكزيما. أول شيء لا تطعم الطفل طعاما فيه مشتقات حيوانية، لحوم وألبان وأجبان وأسماك وبيض، إلا ويسبق بالفاكهة لازم. وألا يأكل مشتقات حيوانية بالليل، حتى تحاول هي ما ترضعه بالليل. يعني يرضع عند المغرب خلاص، يعني بعدين يأكل شيء وينام مثلا. هذه واحدة. اثنين، عليه كما قلنا أنه هي ممكن تستخدم المجموعة كما قلنا، زيت البابونج وخل البابونج وزيت الخزامة وخل الخزامة، لهما تأثير مضاد للتحسس. يضاف لهما زيت إكليل الجبل وخل إكليل الجبل مع خل المليسة وخل الريحان. خل الريحان، خل المليسة، خل إكليل الجبل، خل البابونج، خل الخزامة، هذول كخل. الزيوت، زيت إكليل الجبل، زيت الخزامة، زيت البابونج، وإيش الزيت الرابع؟ هذول الثلاثة. ماذا يعني 5 أنواع من الخل وثلاث أنواع من الزيوت. إيش بتسوي؟ هي تأكلهم لأنه هي ترضع.
أيوة.
وتأخذها 5 مرات في أوقات الصلاة. وإذا وجدت أن الطفل ممكن تعطيه ليس الملعقة الصغيرة، ليس ملعقة الشاي، ملعقة السكر اللي هي أصغر من ملعقة الشاي، صغيرة جدا نضع فيها السكر اللي هي ربع ملعقة.
نعم.
تمام. فتعطيه هذه الكمية، تعطيه 2 مرات في اليوم صباحا وعصرا، وتعمل مزيج من الزيوت وتدهن. أريد أن أؤكد عملية الدهن، أنه كثير من الناس يدهن بسرعة هكذا ويقول خلص أنا دهنت ويبقى الزيت على جلده. نقول ليس هكذا الدهان. الدهان يجب عليك أن تدهن وتفرك وتدهن وتدهن حتى يختفي الزيت تماما. وذلك ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول كل الزيت وادهنوا به، قال كل الزيت وادهنوا به. وقلنا اتجاه الدهان باتجاه القلب دائما، العود الوريدي. فأنا لا يجوز أن أدهن يدي بهذا الاتجاه، إنما أدهنها بالاتجاه المعاكس.
نعم جميل جدا.
الكتف أدهن باتجاه القلب وهكذا. الآن علامة الإدهان الكويس الإحمرار، اختفاء، بتكون الشعيرة دموية توسعت وامتصت الزيت أو المادة المدهونة وبشوف أنا هيك حتى الجلد بيكون فريش ومنعش يعني كل تمام بإذن الله.
نعم. طيب عودا دكتور على موضوع الشعر، يعني تحدثنا عن الشيب وعن تلوين الشعر بطرق طبيعية سبحان الله، حابة نحكي عن موضوع تساقط الشعر.
تمام. طيب هذا يعيدنا هون إلى تركيب الشعر سبحان الله ونضارة الشعر ولمعان الشعر وكذا. الشعر فيها ثلاث طبقات. أول شيء الشعر والأظافر تتميز عن الجلد إنه فيها كيراتين. الكيراتين هو نوع من أنواع البروتينات، والحقيقة الشعر لكي تكون سليمة تحتاج إلى رطوبة هايدريشن ترطيب يعني، وتحتاج إلى هذه البروتينات. نتحدث عن الطبقة الخارجية. الطبقة الخارجية عبارة عن شرائح بعضها فوق بعض. هذه الشرائح سبحان الله إذا انتظمت فوق بعضها البعض يصبح شعر لماع. وعادة يعني إيش اللي بينظمها؟ الغذاء الجيد، التغذية الجيدة، وفي نفس الوقت منع السموم والأشياء والأصبغة. في كثير من النساء يكثرن من تناول مواد الكيمياء والأصبغة، سنتحدث إذا بقي وقت إن شاء الله كيف تؤثر هذه الأشياء سلبا سبحان الله على شعر المرأة. زائد كما قلنا الترطيب، وذلك إحنا نعمل طريقة بنجيب المجموعة المضادة للأكسدة تمام، ومنضيف لها المجموعة المضادة للهرمون، لأنه أحيانا تساقط الشعر يترافق مع اضطراب هرموني. الحامل يتساقط شعرها مثلا، بعض النساء بيكون عندهم كيسات على المبيض فبصير تساقط شعر في المنطقة الأمامية. وذلك ذكرنا المليسة، خلي المليسة، خلي الميرامية، زيت الميرامية، زيت الشومر، هذه لها تأثير هرموني. فأضعها مع المجموعة المضادة للأكسدة اللي تشمل إكليل الجبل زيت وخل، الخزامة زيت وخل، الزنجبيل زيت وخل، الميرامية زيت وخل، والبابونج، صارت مجموعة كبيرة. إيش بنسوي؟ الخل أضعه لوحده والزيت أضعه لوحده، يعني مجموعة الزيوت لوحده. آتي بمقدار قليل، طبعا أشرب كل الزيت ودهن به، يعني يوميا أنا أخذ الزيت مرتين في اليوم، وآتي بملعقة قليلة من الزيت أغلغل فيها الشعر حتى أصل إلى الفروة وأدلك الفروة بشكل جيد. الشعرة تتغذى من جذرها، الشعرة لا يوجد فيها أوعية دموية إطلاقا، ما فيها وعاء دموي ولا الأظافر فيها وعاء دموي. الشعرة تتغذى من جذرها، جذرها مغروس في طبقة يصل حتى طبقة الأدمة والطبقات العميقة، ومن هنا يأتي الدم والتغذية للشعرة. ولذلك كثير من الناس بيصير فقر، يعني التروية الدموية تكون فقيرة وضعيفة في رأسه. التدليك هنا مهم، ولك نقول لأختنا مثلا أو أخونا الذي يعاني من تساقط شعر، خذ هذه المجموعة من الزيوت وغلغل شعرك بأن تصل الفروة ودلك الفروة، واترك هذا الزيت على رأسك ساعة ساعتين يوما كاملا ما استطعت، وبعدين اعمل حمام العادي، الحمام بالماء والصابون والشامبو وما شابه، وأزل هذا الزيت. في اليوم الثاني اعمل حمام من الخل، أخذ ملعقة من خليط الخل أضعها في فنجان من الماء وغلغل فيها الشعر حتى يصل إلى الفروة وأدلك الفروة تمام، وأترك هذا الخل مثلا نص ساعة ساعة ساعتين ما استطعت، وبعدين أخذ حمام بعدها. إذن أول يوم زيت، ثاني يوم خل، ثالث يوم استراحة، أعطي فرصة للشعر وفروة الرأس أن تتنفس. بعدين أكرر زيت خل، نجد تحسن عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى على مستوى عالي بالنسبة لبصلة الشعر وتساقط الشعر. الآن كما قلنا الطبقة الخارجية هذه تتكون من شرائح، إذا انتظمت الشرائح يصبح الشعر لماعا. لاحظي أن الخل هو غذاء والزيت هو غذاء والخل هو رطوبة، يعني أنا فعليا عمال يعطي الغذاء والأعشاب، على فكرة إكليل الجبل الزنجبيل يحسن التروية. ألم نتحدث في الحلقة عن المساج للجسم وكيف نحسن التروية حتى في الأعضاء التناسلية وما شابه؟ نفس الشيء إكليل الجبل والزنجبيل وهو ضمن المجموعة يحسن التروية. أنا إذا بجيب زيت الزنجبيل أدهنه على إيدي بعد شوي أجد أنه اليد أصبحت حمراء، أصبح هناك توسع في الأوعية الدموية، وهذا يحسن تروية الشعر بشكل ممتاز جدا. فإذا أنا غذيت الشعرة من الداخل ومن الخارج، أكلت وشربت، بعملية التدليك نشطها، نظمت هذه الصفائح، فيصبح الشعر لماعك متلألئ لحاله سبحان الله.
في نفس الوقت الأظافر اللي استخدمتها في التدليك استفادت من
نشطتنا، عم ممكن أنه يعني يكون جاءها من هذه المواد. نيجي على الطبقة الوسطى من الشعرة. الطبقة الوسطى من الشعرة هي الأكبر وسموها كورتكس، يعني القشرة، بس هي مش قشرة، هي جاي في الوسط، هي تقريبا تمثل 90% من وزن الشعرة. هذه المنطقة هي المسؤولة عن لون الشعر. إذا لون الشعر ليس في الخارج، ليس في الكيوتيكل بيسموها، لا في الـ في الـ في الكورتكس، وهذا الذي يحدث فيه الشيب. وهنا زيت الميرامية وخل الميرامية يؤثر على الطبقة الوسطى. سبحان الله،
سبحان الله.
طبعا انا كنت اتمنى هناك كثير من الكلام، وهنا يحدث التقصف. بقول لك الشعرة تتقصف، بيكون هذا البروتين ضعيف، وبنرجع انه يجب ان يتغذى ببروتين جيد. ذكرنا الخل بالذات يحتوي على كمية بروتينات طيبة تساعد في تغذية الشعرة، ولذلك سبحان الله يجب ان يتغذى بروتينات ورطوبة. تبقى الطبقة الداخلية بسموها ميدولا. احيانا الناس شعرهم ناعم كثير، هذه لا ترى، يعني كانت تكون يعني مختفية هذه الطبقة. سبحان الله. إذا الشعر أنا أتمنى حقيقة لو يكون عندنا مجال نتحدث في حلقة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع الشعر، لأنه موضوع مهم. إذا أعطيك فكرة بس عن كيف ينمو الشعر، وجد العلماء أنه الشعر تنمو في الشعر بمعدل سنتي وربع، يعني كل شعر تنمو سنتي وربع. عمر الشعر ما بين 3 إلى 5 سنوات. لما تيجي تموت الشعرة تتوقف عن نمو فترة أسابيع ثم تسقط، يعني لاحظ الشعرة لما خلاص تتوقف عن نمو ثم تسقط ويخرج شعرة مكانها. يوميا عدد الشعر في رأس الإنسان كم؟ 100,000 شعرة وسطيا. يوميا يسقط 100 أو 100 من الشعرات ويظهر 100 أو 100 من الشعرات. المهم أنه معدل السقوط يعادل معدل الظهور، فيبقى سماكة الشعر كما هو. أما إذا حدث أنه زيادة التساقط أكبر معدل، فبصير الشعر يقول لك شعري خف، صار خفيف كذا إلى آخره. نقول لها افحص الحديد وافحص الزنك والكبريت والأشياء الأخرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها أن تشفى بإذن الله إذا عالجت هذه الأشياء.
آمين يا رب. دكتور نشكرك جزيلا على هذه المعلومات القيمة وعلى هذا، يعني هاي الحلقة الممتعة جدا. مشاهدي الأعزاء، حلقتنا اليوم كانت عن أسرار الجمال والنضارة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وفي برنامج غذائي دوائي دائما لديكم لنا لكم المزيد المزيد إن شاء الله. نلقاكم في الحلقة القادمة، انتظرونا.
أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
قد يضيق العمر إلا ساعة، وتضيق الأرض إلا موضعا. ارض بقسمة الباري سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ترى ما فسد الليل ولا فسد النهار، الذي فسدهم الناس. كن سعيدا، السعادة هي الحياة الطيبة، والحياة الطيبة لا تكون إلا في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام.
دعوة للفرح مع شيخ عائض القري على قناة إقرأ. بصمتك مع الدكتور محمد العريفي في هذه الأوقات حصريا على قناة اقرأ.
سيبه دور على طريقة سريعة لتخفيف الوزن، هذه وجهة الحقيقة. أي طريقة سريعة هي عبارة عن توازن، وهذه أثبتت يعني كل الدراسات اللي هو يسموها لايف ستايل تشينجز أو تغيير نمط الحياة. إنه أسف إنه لما تستمر في نمط حياتك وهو تصحى من الصباح لا تعمل رياضة ولا تعمل تنظيم لغذائك ولا تعمل أي نوع من الحركة، فهذا لن يساعد على تخفيف السكر أو تقليل مضاعفاته. لكن إذا غيرت شوية، حتى لو شوية، لو أثبت الدراسات لو 10% من وزنك نقص في فترة، هذا يقلل نسبة السكر أو يقلل احتمال نجيك السكر إلى 40% 50%. تصور أنت واحد وزنه 100 كيلو ونقص 10 كيلو 90، هذا كفاية أنه يساعده أنه يمكن يتجنب السكر. لو أضاف عليك برنامج رياضي متوازن حيساعده أكثر. أنا النصيحة الأخيرة أنه إحنا لازم كمجتمع نشجع الرياضة المتوازنة. والنسبة للأكل حقيقة مهم شيء، أنه لو يعني ما في نظام سحري. نعرف كثير من المرضى يجيوا العيادة وفي نظام الغذائي الفلاني ونظام الغذائي الفلاني، لكن كله في النهاية يتوازن على أنه تقلل من الكميات وتستبعد الأكل اللي هو له نسبة عالية من السكريات، وتتوي حركتك. إذا عملت كده بإذن الله تعالى يكون العلاج المناسب أو الوقائي المناسب.
تجدد التواصل مع الأجيال.
حق المواطنة ما في إنه يعني كل شيء قد